بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد الامين. كل سنه وحضراتكم طيبين. من ايام قلائل احتفلنا بعيد ميلاد السيد المسيح او بتذكار ميلاده، واحنا من ضمن المسميات لهذا العيد بنقول عليه عيد التجسد الالهي. زي ما بنيجي بنظره شامله كده في الفتره دي كلها نقول أعياد الظهور الإلهي، ومن ضمنها يخش عيد الميلاد. سؤال بيطرح علينا كتير، قد يكون سؤال استفهامي أو سؤال هجومي أو سؤال استنكاري، لكن هو نفس السؤال هو محور الموضوع: لماذا تجسد السيد المسيح؟ وكتير يشوفوا الموضوع ان هو نوع من الافوار المسيحيه، يعني يقول لك الموضوع ما كانش يستاهل كده خالص. انتوا كمسيحيين لو خدناها بقى بوجهات النظر المختلفه، يعني انتوا كمسيحيين بتقولوا ان الله يتجسد وياخد صوره انسان ويجي على الأرض ويعيش ويتعب ويتألم ويجوع ويعطش وينام والحاجات دي كلها، وفي الآخر يتصلب ويموت ويزدله الستار على لحظة الموت. يبقى إله إزاي إنه يموت؟ طبعا هو لو ما كانش السيد المسيح قام من الموت كانش يبقى إله. وكانت قضية التجسد كلها انهدمت، مفيش أي قيمة. عشان كده تملي إحنا في إيماننا المسيحي نربط ربط كامل بلا فصل لحظة واحدة ما بين التجسد والفداء. وتملي كده يتقال يعني بطريقة دارجة عقيدة التجسد والفداء، لكن هما عقيدتين. عقيدة التجسد ده موضوع، وعقيدة الفداء الموضوع تاني، كلهم هما الاثنين محور المسيحية كلها. أي عقيدة تخرج بره الاثنين دول هنقعد نخش في مهاترات فيها، لكن هما لب المسيحية كلها التجسد والفداء. لأن لولا احتياجنا للفداء ما كان لزوم بالتجسد، يعني جبناها من ورا لقدام. عشان كده لما بنيجي نقول ليه السيد المسيح اتجسد؟ ليه الابن الوحيد اتجسد؟ لأن في بعض هرطقات طلعت وقالوا ما هو المسيح اللي موجود دوت ده إنسان عادي خالص، لا يميزه أي شيء عن باقي البشر إلا إنه يعني حاجة كده أحسنهم يعني. وجاء الله الكلمة واصطحب هذا الإنسان يسوع المسيح، واصطحب خارجي، اتنين بيصاحبوا بعض كده زي ما حضراتكم بتمسكوا قدام بعض كده وانتوا ماشيين بتتمشوا مع بعضهم. ودي كانت كارثة نادى بيها واحد اسمه أبوليناريوس، وقال إن اللاهوت حل محل النفس البشرية في المسيح. إذا فأصبح المسيح جسد إنسان عادي، واللي بنطلق عليها نفس بشرية، لكن الروح نفسها ده ملوش روح إنسانية، ده الكلمة جه كده من السماء اللي هو الله واصطحب هذا الإنسان وبقى يعمل المعجزات والحاجات اللي هو عملها باقي حياته كلها. مش فاهمين. ملخص هذه البدعة هو بيهدم من الجذور عقيدتين من أهم عقائد المسيحية، وهي التجسد والفداء. يبقى الله الكلمة لم يتجسد لأنه هو مجرد جه من السماء وخد الإنسان ده ببساطة خالص. أنا بحاول أبسطها عشان توصل لكم. إنسان عادي اسمه يسوع المسيح، زي ما حضرتك تتسمى مينا جرجس اسم، وجه الله الكلمة من السماء واصطحب هذا الإنسان وقال ما حصلش اتحاد اللي هو بنسميه يونيون، لا ده حصل اصطحاب خارجي الكونجوينينج، وبقوا هما الاثنين متصلين مع بعض اتصال خارجي زي الاثنين اللي ماسكين ايدين بعض، وبيعمل المعجزات وبيخرج الشياطين وكل الحاجات ديت كلها مش بقوة الإنسان، ده بقوة الله الكلمة اللي هو مستحيله. فدي كانت جذور أو بدايات لمشكلة من ينكرون علينا هذه الأيام وما قبلها، إن ليه المسيح يتجسد وليه الله يتجسد، وإن إحنا عايشين في زيف كبير وفي خدعة أو في كذبة، إن ما ينفعش إن الله يتجسد. نرجع لسؤالنا الأولاني، لماذا تجسد السيد المسيح؟ لماذا أخذ جسدا إنسانيا؟ ولاحظوا إن برضه في إيماننا وفي صلواتنا وفي كلامنا كله دائما نربط ما بين التجسد والتأنس، دول حاجتين مش كلمتين مترادفتين لمعنى واحد. يعني التجسد أنا قلت مرات كتير قبل كده هو رؤية الحاجة الغير مرئية، هو لمس الحاجة الغير ملموسة، هو الإحساس بحاجة ما أقدرش إن أنا أحسها بوضعها الطبيعي بتاعها. كده احنا بنقول في المردات غير المرئي رأوه، وفي التسبيحة بنقول كده غير المرئي كيف يرى، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو ايه خبر يوحنا عندنا كده في أول إصحاح على 18، آية جوهرية لازم كلنا نخلي بالنا منها، الله لم يره أحد قط، اللاهوت لا يرى. عشان كده في العهد القديم كان موجود ومكتوب يقول ايه، إلى هنا نار آكلة لا يراني أحد ويعيش. ليه بقى؟ لأن كان في العهد القديم قبل التجسد والتأنس كان الله الكل عارف إن في وجود لله وحاسين بعمله في حياتهم وتقديره ليهم وكل الأمور دي كلها، لكن هل كان يرى وجها لوجه زي ما الآباء الرسل عاشوا مع السيد المسيح وتعاملوا وتلامسوا معاه زي ما يوحنا قال لنا في رسالته الأولى الإصحاح الأولاني، الذي رأيناه الذي لمسناه الذي لمسته أيدينا، لا ده رؤية عيان وفي معايشة، ده موجود قدامنا نتعامل معاه. فليه الله يتجسد؟ ايه الداعي للموضوع دوت كله؟ ما احنا في مطروح قدامنا سؤال، او يعني اللي بينكروا موضوع التجسد يقول لك كان في امكان الله ان ينفي الخليقة يفنى الخليقة كلها ويخلق غيرها، ده حل من الحلول. واحد تاني او فئة تانية من الناس يقول لك ما كانش في اي داعي لتجسد الابن الوحيد، كان ممكن يصفح عن آدم وحواء بكلمة واحدة خلاص، يعني أنا مسامحك، بس هو حتى ما طلعش من آدم وحواء اعتذار، علشان الله يقبل هذا الاعتذار ويسامحهم على كل اللي هم غلطوا فيه. لاحظوا ما كان غلطة آدم وحواء مش الأكل، مش فعل الأكل نفسه، لكن هو كسر الوصية. ضرب كلام الله بعرض الحائط زي ما بيقول، انت لا تأكل من هذه الشجرة لأن يوم ما تأكل منها يوم موتا تموت. طب ومنشوف بقى هنموت ولا مش هنموت، تحدي، تحدي الحياة والموت. فأكل آدم من الثمرة التي أماتته وهو ينظر ليها هو وحواء، وكأنها دي الشجرة اللي هتساويه مع الله. فالحلول اللي مقترحة ديت من البعض حلول مرفوضة، لأن لو كان الله سامح آدم وحواء، أولا زي ما قلنا في البداية هو ما حسوش إن هم غلطوا، ده كل واحد رمى بالتبعية للغلطة بتاعته على مين؟ على الآخر. المرأة التي أعطيتني إياها هي أعطتني وكت، غلطتك إن أنت اديتني المرأة مش غلطتي أنا، وكأني آدم مسلوب الإرادة وما عندوش أي قرار إن لا ولا الحية هي التي أعطتني، الحية دي من خلقها الله. يبقى إذا المشكلة كلها عايزين يقولوا له المشكلة فيك أنت مش فينا إحنا، اللي أنت اديتهولنا هو اللي إدانا وكلنا. القديس غريغوريوس في القداس الغريغوري بتاعه يقول إيه؟ أنا الذي اختطفت لي قضية الموت، أنا اللي جلبت على نفسي القضية ديت، لأن بإرادتي الحرة اللي أنا خلقت عليها أخذت من الشجرة وأكلت. لم يرغم آدم وحواء على الأكل، وهذا الأكل هو مفهومه الأساسي هو إيه؟ كسر الوصية، عدم توقير واحترام كلام الله. نسمع كلام الحية لا لا لا، أنتوا فكركم إن ربنا دوت يعني مش عايز أقول أي كلمة يعني، لكن لهو عارف إن يوم تأكلان من هذه الشجرة تنفتح أعينكما وتصيران مثل الله عارفين إيه؟ الخير والشر، بداية دخول الشر للإنسان من هذه اللحظة. طب أنا خلقتك على صورتي في الحرية، في العقل، في الطهارة، في البر، فإن أنت يبقى ليك السيادة والسلطة المطلقة على كل المخلوقات الأخرى. اختيارك للشر انك تعرفه ولا ما تعرفوش. ما هو انت لو عشت في البر اللي خلقت عليه يبقى معنى كده ان مفيش اي مجال لوجود الشر، والشر ربنا ما خلقوش عشان الجماعه اللي مخهم بيشت كده ناحيه الالحاد يقول لك ليه ربنا يخلق الشر وربنا ما خلقش شر. هو عدم وجود الخير والبر يبقى موجود ايه؟ الشر العكس. عدم وجود الإضاءة اللي احنا قاعدين فيها ديت معناها وجود ايه؟ ظلمة، لكن الله لم يخلق الظلمة. الوقت اللي ما فيهوش نور هو فيه ظلمة، وكان مساء وكان صباح. لكن أما يكسروا كلام ربنا لا، أما نجرب بقى، خلينا بقى نمشي تحت المبدأ اللي احنا كلنا عايشين بيه لغاية دلوقتي، أما نجرب في خطية هتدمرك ابتعد عنها من الأول. في وقت الواحد يفكر وفي الآخر يسعى لأنه إيه؟ يجرب، وأما يجرب ويتلسع يقول يا ريتني. طب ما هو في حد نبهك، ما الله منبهك يا آدم وحواء أنتوا الاثنين ما لكمش دعوة بالموضوع ده. لا نجرب ونشوف. فأكل من الثمر وانفتحت أعينهما إلى الشر فعلم أنهما إيه؟ عريانان. من أعلمك أنك عريان؟ معانا خلقك بالعين النقية في حالة البر على صورتي ومثالي، فما كنتش لعينك مفتحة على الشر ولا تعرف ان دي حاجة غريبة. ده انتوا عايشين مع بعض ما حدش عارف منكم اي تفاصيل عن الاخر، يعني لان حياة البر اللي انتوا فيها او النقاء اللي خلقتوا عليه ما تخليكش تفكر في اي ملامح موجودة قدامك، هو ده الشر. دخل فبصوا لقوا نفسهم مختلفين عن بعض، لا ده في حاجة نحتاج نفكر فيها، لا ده جماعة ده احنا عريانين. ستر الله اللي كان خالقهم دي والعين النقية، الخطية ما دخلت عملت ايه؟ شالت هذا الستر، والعين فتحت على فعل الخطية والنظرة الشريرة. اجري نلحق نصبر نفسنا. فاخدوا منين؟ من ورق الشجر. بس ربنا حب يقول له خلي بالك الشجرة اللي كانت سبب في سقوطك مش هتسترك دلوقتي، ده في ملء الزمان هيصنع من هذه الشجرة خشبة أدق أنا عليها واتصلب عليها، ودي تكون واسطة خلاصك ورجوعك الفردوس مرة أخرى. مش الصليب في حد ذاته، لكن دم المصلوب على عود الصليب هو اللي يخلصه ويرجع البشرية كلها. فكان من ضمن أهم الأسباب اللي خلت الله الكلمة أو الابن الوحيد أو الأقنوم الثاني من الثالوث القدوس ضروري إن هو يتجسد عشان إتمام الخلاص البشرية كلها. قالوا لا، موضوع الورق والشجر وورق الشجر ده مش هينفعك في حاجة، لازم أسطورك أنا بطريقة تهيئك من هذه اللحظة إلى فكر الخلاص والفداء. جلد حيوان يذبح أو يموت قدامه. فآدم شايف قدامه الحيوان اللي بيموت من أجله، حيوان بريء، ليه نجيبه عشان ناخد الجلد بتاعه عشان يستر آدم وحواء؟ ما هو إذا كان فعل الخلاص يتم بالكلمة، مش الكلمة الأقنوم، لا الكلمة اللي هي طبعا من الشفايف، كان ممكن ربنا قال له خلاص ما يجراش حاجة، غلطة وعدت، داروا كده في أي حتة لغاية ما تشوفوا أي حاجة تستركوا وخلاص. لكن كسر الوصية وعصيان الله كان خطية موجهة لله نفسه، ودي إعلان منذ اللحظة الأولى لتمرد الإنسان على وصايا الله، لأنه قال له يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. إذا كان البعض يقول لك هو مش ربنا حنين، مش ربنا محب للبشر، مش ربنا مش عارف إيه، ليه ما قالش كلمة وخلاص أنا مسامحك؟ ما هو إذا كان الله محب للبشر وحنين ويسامح، ما هو برضه من ضمن صفات الله هو عادل، هو غير كاذب. ليكن الله صادقا لكل إنسان. فإذا كان الله عادل وصادق في كلامه، إذا الكلمة اللي قالها في الأول لازم تنفذ، مش قال موتا تموت؟ لو رجع في كلامه يبقى حاشا لله، يعني في الكلمة اللي أنا هقولها، هل الله كل شوية يقول كلمة ويرجع فيها؟ نحن حتى على مستوانا البشري يعني كده، أما يكون حد فيه هذه الشيمة مش كويسة نقول لك بقول لك ايه، ما تسمعش كلمة فلان ده ولا تمشي وراه. ليه؟ لا أصلا ما مش كلمة بيقول الكلمة وبيرجع فيها بعد شوية، فممكن يضرك ما يفيدكش، ده على مستوانا إحنا. طب ما يكون الموضوع ده بقى على مستوى الله نفسه، خالق الخليفة كلها، مصدر البر والصدق والوصايا وكل حاجة كويسة، ينفع؟ إذن فإذا كان الله حنين وطويل الأناة ورؤوف ومحب للبشر، كل الصفات الجميلة ديت كلها برضو من ضمن صفات الله أنه هو عادل وأنه هو صادق في كلامه. السماء والأرض تزولان ولكن، طيب هو بقى يعني بينقض نفسه ولا إيه؟ إذن فالكلمة اللي قالها ربنا لازم توقع على البشر، وهي إن موتا تموت أهو يموت. فوجه نظره منذ اللحظة الأولى إلى فكرة أو مفهوم الإنابة، الموت النيابي، سمعتوا عنها؟ إن حيوان أو كائن بريء يموت على إنسان مذنب، ينوب عنه في الموت. مش حضرتك ممكن يكون في واحد مليون من قرايبك عليه شيك أو أي حاجة، وبعدين تروح تقول لهم ممكن أنا أدفع ثمن الشيك دوت أنوب عنه، فيشوفوا إذا كان ينفع ولا لا، وفي الآخر لو الأمر ينفع يقول لك آه ممكن تسدد الدين بتاعه وتنوب عنه في السداد دوت ونخلي سبيل. فالله بكلية القدرة بتاعته قال ما هو لازم نفدي آدم وحواء، البشرية كلها كده سقطت، لأن إحنا كلنا زي ما إيمان كنيستنا يعلمنا إن إحنا كلنا كنا فصول بآدم، فوقع حكم الموت على البشرية كلها مش على آدم وحواء أشخاص منفردين فقط. أصل لو كان حكم الموت دوت شخصي فكان انتهى بموت آدم وحواء، لكن ده هو وقع على البشرية بأكملها. فأنا الله بقى هل تفضل البشرية اللي أنا خلقتها والإنسان اللي أنا طورته على كل شيء واللي خليته أعظم المخلوقات، وما خلقته قلت وراء الله أن ما صنعه حسن جدا، يعني أجمل حاجة اتخلقت واتعملت، لا يبقى لازم بقى أفكر في فداء آدم وحواء أو الكلمة أو النظرة الشمولية وهي فداء البشرية كلها، إنها تقدر الأجيال بأكملها كده عليها حكم الموت، والشيطان هيفضل منتصر عليهم لأن هو اللي نجح في إخضاعهم ليه وخلاهم يكسروا وصية ربنا. علشان كده الكتاب المقدس واضح إن الهدف الأساسي لتجسد السيد المسيح منذ لحظة الحبل بيه في بطن السيدة العذراء هو لخلاص البشرية. عشان كده في إنجيل متى الإصحاح الأول من أول عدد 20 يقول لكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، مين دوت؟
يوسف.
برافو. إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. شك البني آدم العادي، منين ده؟ أنا ما جيتش ناحيتها، ده أنا خطبها وأنا المسؤول عنها وإحنا لسه ما تلاقيناش يعني. فستلد ابنا وتأتوا اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. هذه رسالة السيد المسيح منذ اللحظة الأولى، ودي اللي ترد على السؤال اللي بيوجه لينا من جهات كتيرة، ليه المسيح يتجسد؟ ليه الله يتجسد؟ يتجسد عشان يخلص البشرية، عشان يقوم بدور ما ينفعش غيره يقوم بيه. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرد بالنبي القائل لبعض العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الثاني عدد 10 بيقول فقال له الملاك لا تخافوا فهل انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب انه ولد لكم اليوم في مدينه داوود مخلص هو المسيح الرب. فاصبح الرساله اللي جاي مات بيها السيد المسيح او اتجسد بسببها هي خلاص البشريه، وعشان كده اصبح هو الوحيد اللي يلقب بالمخلص او مخلص العالم، لانه جاي لخلاص البشريه كلها مش لخلاص شخص واحد. وهو نفسه الاسم اللي اتسمى بيه يسوع معناها مخلص. فاسم ورساله وهدف، فهو خلاص البشريه كلها من الخطيه اللي ادم وحواء سقطوا فيها او قاموا فيها بيها في المعصيه تجاه الله. تاني نقطه كانت سبب لتجسد السيد المسيح هو محبته للبشر اللي احنا يمكن اتكلمنا عنها في حاجات بسيطه خالص كده، لكن الاباء حبوا يوضحوا لنا قيمه محبته للبشر دي كلها اللي تستدعيه ان هو ينزل من سماء مجده والعظمه اللي موجود فيها دي كلها وينزل للارض بتاعتنا اللي مليانه كل الحاجات اللي احنا بنعاصرها وبنشوفها. السيد المسيح في مناجاته للاب في يوحنا 14 قال له مجدني انت بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. كلمه في منتهى العمق، يعني مجد كان ليك مجد الالوهه كلها وانك انت واحد مع الاب في الجبر وان انت والاب واحد. كل الامور ديت كلها اللي ذكرها معلمنا يوحنا في انجيله هو قالها عن نفسه. كل هذا المجد تسيبه وتقول لا انا انزل اخلص البشريه احسن، ده انت هتتعذب، ده انت هتجوع، ده انت هتتعب، هتعطش، هتبقى نفسك تنام من التعب والألم. لا سيبك من كل ده كله، ده انت لازم في الآخر يسمروك كده على عرس على حتة خشبة جاية من الشجرة اللي كانت سبب في السقوط ويسيل دمك وفي الآخر خالص يصدر بيك ويشاوروا كده يقولوا ايه ده، هو ده اللي بيقول على نفسه الله؟ ويعدي اليهود يقول لهم كنت انت ابن الله فانزل من على الصليب. بيحقروا بيه، مش انت عمال تقول لنا ان انت ابن الله وانت اللي جاي تخلص؟ طب لو انت ابن الله انزل اورينا جدعنتك ده، انزل من على الصليب. الشيطان هو اللي كان زائقهم، قولوا كده علشان لو نجحنا ان ننزله من على الصليب يبقى المعركه اتحسمت لصالح مين؟ الشيطان هو اللي كسب، ويبقى كسب للمرة الثانية. أول مرة كسبها مع مين؟ خدعة آدم وحواء، وتاني مرة يكسبها بقى لأن هو عارف كويس أوي إن المعركة الحاسمة هتتم فين؟ على الصليب. عشان كده كان بيبذل كل جهده لتعطيل مسيرة الصليب، مش عايز المسيح يوصل للصليب بأي طريقة. بس المسيح سكت، ما هو لو رد عليهم هيبقى في حوار، هيبقى في تعطيل لنهاية الرحلة الخلاصية اللي جه عشانها. فمن محبة الله للبشر قال لا أتخلى عن المجد، أيوه أتخلى عنه، أتخلى عن وضعي في السماء، بس اوعوا حد يروح قايلها في غلطة لفظية كده يتخلى عن لاهوته. دي جريمة في حق السيد المسيح، لأنه لم يتخلى عن لاهوته لكنه تخلى عن مجد اللاهوت، لأن اللاهوت فضل معاه مش كل لحظة، ده واحد على تريليون من اللحظة لم يفارقه اللاهوت، لكنه تخلى عن مجد اللاهوت، مجد الألوهة نفسها. قال أنا لما أخذ جسد بشري وبقى إنسان زيهم وأشبههم في كل شيء ما خلى الخطية وحدها، أقدر أتعامل معاهم، أقدر أوصل لهم الرسالة الخلاصية اللي أنا جاي أوصلها لهم، أقدر أخلصهم وأفديهم، لأن أنا من نفس جنسهم، الجنس البشري. عشان كده دائما نقول إيه؟ تجسد وتأنس. التأنس ده معنى إن السيد المسيح في فعله للتجسد نفسه أصبح مرئي وملموس ومعاش في مين؟ في البشر، في إنسان، لأنه لازم اللي يجي يخلصنا يبقى من نفس جنسنا. ولو كان ينفع من أي جنس آخر كان ممكن ملاك يخلصنا، صح؟ احنا تمني نيجي لما بنتكلم على شروط الفادي نقول لا، ما ينفعش ان ملاك يخلص الانسان لانه مش من نفس طبيعته، ده طبيعه ملائكيه نورانيه وده طبيعه انسانيه. فعشان كده السيد المسيح كان لازم في تجسده ياخد ايه؟ جسد انساني. لو ينفع اي جسد او صوره اخرى، هل كان ينفع يظهر لنا الله في صوره نجم، في صورة جبل، في صورة حجر؟ مينفعش. شيء يقدر يخلص الإنسان نفسه لازم من طبيعته، اللحم والدم بتاعنا دوت. فمن أجل محبة الله للبشر قال لا، لازم أنزل وأتجسد وأخذ صورتهم كمان. طيب صورتنا ديت خاطئة وهي اللي دب فيها الفساد، وكان الإنسان زي ما القديس أثناسيوس بيقول في تجسد الكلمة كان في طريقه إلى الفناء، البشرية كلها تفنى بسبب حكم الموت اللي وقع عليهم دوت. قال ما أنا عشان كده بقى جاي أعيد هذا الفناء وأعيد هذه الصورة اللي تتخذ بالخطية إلى صورتها الأصلية. إيه اللي يخليك تعمل دوت كله؟ محبتي للبشر. مش احنا من ضمن القاب الله نقول الله محب البشر؟ وتلاقيها في اجزاء كتيره في القداس الغربوري، وتلاقيها في نهايه صلوات الاسم، وفي كل الالقاب اللي احنا بنتكلم فيها مع ربنا نقول صانع الخيرات ومحب للبشر. محب للبشر كلهم يا رب؟ يقول لك اه. اذا مش احنا بس؟ لا، ده مش احنا بس، ده انا اللي خالق الانسان كله، كل جنس البشر انا اللي خالقهم. يعني مش بتحبنا شويه وبتكره دول شويه؟ لا، انا لازم احب الكل عشان حتى اللي بيعاديني من محبتي ليه يرجع لي بعد شويه. يقول لك حتى اللي بيضطهدوك بتحبهم؟ يقول لك ايوه. انا اسمي محب البشر، مش اسمي محب فئة من البشر. فكون ان انت كإنسان بتصنف اللي يستاهل واللي ما يستاهلش، الكويس والوحش، العدو والمحب او القريب، لا انا ما عنديش الحزازيات دي كلها، لان انا الله الخالق، انا اللي خلقت الكل. طب ده بيكرهوك، ده بيصفوك صفات غريبة خالص، ده ممكن بعض الملحدين او اي فئات اخرى يتهكموا على الله بحاجات احنا نندى ان احنا نسمعها باذاننا. تستحملهم؟ يقول لك اه بستحمل، ما هو انا اللي خالقهم. طب ليه بتستحملهم؟ يقول لك لان طول اناتي عليهم هترجعهم. بعد وقت من اضطهادهم ومن اذيتهم ومن كراهيتهم ومن تحكماتهم كل الحاجات دي كلها، بعد شويه هيقول لك ده ربنا ده مش احسن منه، ده مع كل اللي انا بعمله ده وما زال بيحبني، يبقى ليه ما ارجعلوش؟ إذن فالله هو اللي يكسب القضية مش البشر من محبته. فالأمور دي كلها تخلينا إحنا نشعر بقيمة محبة الله في حياتنا. وعليها جاء القديس أثناسيوس والقديس كيرلس الكبير يوضح لنا مدى محبة الله للبشر دي، هي اللي خلته يبذل نفسه ويتجسد ويذوق الألام كلها عشان في الآخر يفدينا من حكم الموت الموقع علينا. في كتاب تجسد الكامل والفصل الأول عدد ثلاثة الفقرة ثلاثة يقول القديس أثناسيوس طبعا: ولكي لا تظن أن مخلصنا كان محتاجا بطبيعته أن يلبس جسدا، بل لكونه بلا جسد بطبيعته. احنا في الأول خالص قلنا أن اللاهوت يرى، الله بلاهوته يرى. هل الله بلاهوته يبقى شكل إنسان أو شجرة أو انفعش؟ لا يراني الإنسان ويعيش. ولكونه هو الكلمة، فأنه بسبب صلاح أبيه ومحبته للبشر ظهر لنا في جسد بشري لأجل خلاصنا. بس اوعى حد ياخد كلمة ظهر ديت عشان الأحباء اللي بيقتطعوا أقوال الآباء ويحطوها في رسائل مبهمة ويبعتوها على الواتساب في التليفونات ويقول لك كانت حياة المسيح على الأرض ديت كلها مجرد ظهور. ده قال الله ظهر في إيه؟ في الجسد. وعلينا بولس الرسول وضحها: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. في مساوس الأولى 3:16: فتخلوا بالكم منها، إن ما هواش كان ظهور زي ما أنت تقول إيه ده أنا شفت ظهور طيف كده للعذراء في السماء، شفت ظهور لمارجرجس، شفت ظهور مش عارف لمين. لا، ما هواش واندا أو ظهور كده لحظي بنشوفه في غفلة عين أو في تبحيئة كده للسماء ولا حاجة. لا، ده ظهور ده ميلاد جسدي من الست العذراء حقيقي، واتحاد بين الطبايع في بطن الست العذراء، الطبيعة اللاهوتية اتحدت بالطبيعة النسوتية اتحاد كامل، وولد منها إلها متجسدا يحمل الطبيعتين في إيه؟ لا، في شخص واحد اللي هو السيد المسيح. ودي اللي أكد عليها أول القديس كيرلس الكبير وقال المقولة بتاعته: طبيعة واحدة لله الكامل المتجسد، اللي هي كانت محور الحوار كله في المجمع المسكون الثالث، ميا فيزيس تسيئولوس ساركوميني، طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. ويجي القديس كيرلس الكبير في تفسيره الإنجيل لوقا يقول: عظيم حقا وفائق للطبيعة هو حب الآب الذي من أجل حياة العالم أعطى ابنه الخاص الذي هو منه حقا. وفي جزء تاني بيقول: فمن أجل تحننه ومحبته للبشر أخذ شكلنا وأخضع نفسه للألم والإهانات اليهود الواقعة عليه. فمحبة الله لينا خليته يتنازل عن كل شيء، آجي أتألم وأتعب وأعيش معهم عشان أفديهم، أردهم لمرتبتهم الأولى اللي كانوا فيها أو عليها في السماء. تصليح الصورة اللي اتشوهت اللي اتكلم عليها القديس أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة. ثالث نقطة: إن ليه سيد المسيح يتجسد؟ هو إبادة الموت والفساد. أصبح الفساد بيعم في الطبيعة البشرية كلها، فسدت الطبيعة بأكملها. كل إنسان هيولد هيحمل الخطية الأصلية أو الخطية الجدية بتاعت أبونا آدم وحواء، فأصبحت الطبيعة كلها فاسدة. فهل الله يفضل بقى يقول لك وانا مالي، ما انا حذرت وما اسمعش الكلام؟ احنا كتير قوي مع بعضنا اما واحد يكون نصح التاني مرة مرتين ثلاثة ومصمم على اي غلط، اول ما يقع فيه ويتضرر يقول لك انا مالي، انا نصحته وخلاص وما اسمعش الكلام. بس ده مستوانا البشري، لكن الله يفوق هذا المستوى بما لا يقارن او ينطق به. طب دول غلطوا وهم اللي عصوه وهم اللي كسروا الوصيه وهم وهم وهم، يقول لك لا معلش، ما انا لو ما ساعدش لخلاصهم ما بقاش محب البشر الصالح، ما بقاش الله الضابط الكل، ما بقاش انا اللي بسعى لخلاص البشريه باكملها. طب هتبيد الفساد والموت دوت ازاي؟ بالتجسد، باخذ جسد انساني. ويجي معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 2 يقولها لنا في ايه كده في عدد 14، يقول فاذا قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس. فتبيد الفناء والموت ازاي؟ ان انا اموت، الموت النيابي اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، اللي وراه وعلمه لمين؟ لادم وحواء ساعه ما سترهم باقمصه من جلد حيوان. العجيب في هذه الآية عبرانيين 2:14، شوفوا أنا هقراها تاني، يقول فإذا قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. في إيه؟ مركزين في اللحم والدم اللي احنا فيه ده، الجسد ده. استشارك الأولاد، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اللي هو مين؟ أي إبليس. أصحاب الأفكار الخاطئة السبتيين اللي انا بديت معاكم السلسله بتاعتهم من بدري ولسه ما دخلناش في عمقها، ياخدوا الايه ديت ويقولوا شوفوا بولس الرسول قايل ايه، هذه الايه تثبت ان المسيح يحمل الخطيه الاصليه زيه زي باقي البشر، اذا فهو انسان عادي لا يميز عن باقي البشر في اي حاجه. طب هي الايه نفسها جابت سيرة الخطيئة؟ ده بولس بحكمته اللي بنسميه لسان العدل قال قد تشارك الأولاد في إيه؟ في اللحم والدم، وهو شاركنا في هذا اللحم والدم اللي هو أخذه جسدا بشريا زينا. جبنا سيرة الخطيئة خالص. طب ما هي برضو موجود في مزمور 14 لما بيقول الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحدا. هو بيتكلم على مين في دي؟ على البشر، الانسان. فاذا كان المسيح اشترك معانا في الخطيه نفسها، اذا لما نيجي نصنف من يصلح لفداء البشر يبقى هنشطب على المسيح كمان. ليه بقى؟ لان من شروط الفادي وحسب القانون او المبدا اللي احنا بنقول عليه الموت النيابي، ان الكائن او كائن بريء يموت بدلا من ايه؟ كائن اخر مذنب. طب إذا كان المسيح بيحمل الخطية زيه زينا كباقي البشر، هل نقدر نسميه بريء؟ لا. في خطية إذا يصلح أن يفدي البشرية كلها؟ لا. إذا يبقى برضه بيلفوا في القرن ال 18 مش هنقول في الثالث والرابع اللي بنتكلم عليهم، تلف الدائرة ويقولنا أصحابنا دول في القرن 18 وبكلامهم دول برضو يهدموا قضية التجسد والفداء من جذورها. ما هو إذا كان المسيح بيحمل الخطية الأصلية زيه زينا بالظبط، إذا فهو محكوم عليه بالموت زيه زينا. فواحد محكوم عليه بحكم يقدر يفدي واحد تاني محكوم عليه بنفس الحكم حتى لو الأحكام مختلفة أو غير متساوية؟ لكن أنت ما أنت موقع عليك برضو حكم الموت، أدام أنت بتحمل نفس الخطية يبقى موقع عليك حكم الموت، يبقى إزاي تيجي تقدر تفدي البشرية كلها من هذا الحكم والفناء؟ إزاي بقى تيجي في وقت من الأوقات تقول المسيح خلص البشرية؟ لا، ده يبقى كلامكم كله متضارب مع بعض وكله ضد بعضيه. ما هو دام بيحمل خطية ما ينفعش يفدي الإنسان. اللي يفدي الإنسان هو إيه؟ إنسان وبريء وله صفة الغير محدودية، ويقدر لما يموت يقوم من الموت كمان بقوة لاهوت. وكل هذه الصفات اللي لازم تتوفر في الكائن اللي يفدي الإنسان لم تتوفر أبدا إلا في واحد وحيد ملوش مثيل من منذ خلق الخليقة لغاية نهايتها، هو مين؟ الله اللي هو السيد المسيح اللي تجسد وخد جسد إنسان. علشان كده كان لازم إن الله نفسه هو اللي يتجسد، هو اللي ياخد هذا الجسد الإنساني ليفدي الإنسان. الحيوانات مش محتاجة فداء، مش عشان ما تغلطش، لكن هي بتفنى بموتها. نفس الحيوان في دمه، مجرد ان يموت او يتذبح او اي حاجة من دي فخلاص ما عادش ليه حساب ولا عقاب، لان هو كائن غير عاقل. الله دم ما ادهوش الحرية وما ادهوش العقل يبقى يحاسبه على اخطاء ليه؟ فده مبدأ التساوي. ولم يخلق كتاج للخليقة، ولم يخلق لكي يخطئ أو يتحط له هذا الامتحان إن أنت هتسمع وصيتي ولا لا. ده الحيوان ليه قانون آخر عايش بيه غير الإنسان اللي خلق على صورة الله ومثال. أظن دي واضحة ما عليهاش أي خلاف أو أي حد يقدر ينكرها من أول سفر التكوين. فما نيجي نقول إن الله كان لازم هو اللي يتجسد علشان يرفع حكم الموت والفناء على الإنسان، أيوة ده ضرورة. وده اللي وضحه بقى الآباء القديسين وعلى رأسهم القديس أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة في فصل 20 فقرة 2 بيقول: ولما كان من الواجب فداء الدين المستحق على الجميع. أنهي دين دوت؟ دين إيه؟ وكسر الوصية، الخطية اللي وقعوا فيها. وفاء الدين دوت اللي هو وفاء حكم الموت نفسه. يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. فهو كان فبقى موجود علينا احنا كبشر حكم الموت دوت، دين فوق دماغنا الى كل الاجيال. فعشان يفدي او يرفع هذا الدين عن الانسان اللي تسبب في فناء البشرية كلها، يقول بقى: ولما كان من الواجب وفاء الدين المستحق على الجميع، إذ كان الجميع مستحقين الموت، فلأجل هذا الغرض جاء المسيح بيننا. وبعدما قدم براهين كثيرة على ألوهيته بواسطة أعماله في الجسد، فإنه قدم ذبيحته عن الجميع، فأسلم هيكله للموت. هيكله دي مقصود بها إيه؟ جسد. أحسن حد يفكر هيكل خاص كده زي اللي احنا بنصلي فيه. فأسلم هيكله للموت عوضا عن الجميع، أولا لكي يبررهم ويحررهم من المعصية الأولى، وثانيا لكي يثبت أنه أقوى من الموت، مظهرا جسده الخاص أنه عديم الفساد. إمتى ظهر جسد المسيح أنه عديم الفساد؟ في ميلاده ولا في أعماله في حياته يعني، ولا في صلبه، ولا في إيه؟
في القبر.
وضحت إمتى؟ أما مات بعد قام بعد 3 أيام، قام والجسد لم يفسد. ليه الجسد ما فسدش؟ برافو، لأن اللاهوت لم يترك الجسد ولا النفس لحظة واحدة ولا طرفة عين. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. بنسمعها أو بنقولها إمتى؟ في آخر القداس خالص قبل التناول في الاعتراف اللي الكاهن بيصليه. فاللاهوت لم يترك النفس بتاعته التي فارقت الجسد، نزل معاها روحه لم تمت، نزل معاها الجحيم وخلص كل الناس اللي موجودين في الجحيم. واللاهوت لم يترك الجسد لحظة واحدة ولا طرفة عين، لم يفسد الجسد وقام بنفس الحيوية بتاعته، بل كمان لما قام كانت الجراحات دي كلها مش باينة. يعني ما حدش من المريمات قالوا لنا ان كان وشه وجسمه عمال يدمي. يوحنا الرائي في الرؤية يقول رأيت خروفا قائما وكأنه ايه؟ كأنه مذبوح. يعني شايف ان خروف كده وكأنه مذبوح وبينزل دم. ده يقصد بيها مين؟
المسيح
اللي اتصلب على الصليب وكان جسمه بينزل دم. بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، فبهذا الدم حصلت المغفرة ورفع الدين عننا وإبادة الموت بموت السيد المسيح. فلو كان اللاهوت ترك الناسوت كان المسيح مش هيقوم بقوة لاهوته، وكان ممكن الجسد دوت يفسد بسبب الجراحات والجسم. المسيح كله كان كله من الضرب الجلد والمسامير اللي اتدقت ومن اكليل الشوك ومن الحربة. كل الحاجات دي كلها دي عوامل تسرع لفساد الجسد. ده كله جراحات. يعني انت لما يبقى في جرح كده في ايدك وتهمله شوية بتلاقيه عمل ايه؟ مشاكل ملهاش حل. طب اما يقعد جسد 3 أيام في القبر وهو مليان هذه الجراحات والدماء، فدي كانت تساعد على فساده لو كان اللاهوت ترك الناسوت. لكن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. فالقديس كيرلس بيقول أولا لكي يبررهم ويحررهم من المعصية الأولى، وثانيا لكي يثبت أنه أقوى من الموت مظهرا جسد الخاص أنه عديم الفساد. أظهر هذا الجسد أنه هو عديم الفساد في إمتى؟ في قيامته في القبر وقيامته من الموت، وأنه بكورة لقيامة الجميع. أنا يعني قربت أخلص، هقول لكم بس قولين في نفس الفصل. القديس أثناسيوس في الفقرة 5 بيقول هكذا تم في جسد المسيح فعلان متناقضان في نفس الوقت. الأول هو أن يموت الجميع، أن موت الجميع قد تم في جسد الرب على الصليب. شو عملت نيابة عنا؟ يبقى احنا أكننا عملنا إيه؟ الموت بتاعنا كله تم في جسد المسيح على الصليب. والثاني هو أن الموت والفساد قد أبيد من الجسد بفضل اتحاد الكلمة به، فقد كان الموت حتميا وكان لابد أن يتم الموت نيابة عن الجميع لكي يوفي الجميع الدين المستحق على الجميع، لكي يوفي الدين المستحق على الجميع. قديس كيرلس بيوضح أن سبب تجسد السيد المسيح هو إبادة الموت والفساد. بيقول إنه لكونه إلها بطبعه يعتبر خارج نطاق الألم، ولكنه سر أن يتألم ليخلص الذين تحت الفساد. هو الله فوق مستوى الألم دوت خالص، لكن هو قبل ان هو يتألم بالجسد اللي خده، الجسد الإنساني، لذلك اقتنى جسدا قابلا لأن يذوق الموت. وإحنا بنرد بسهولة وبنضخ خالص على اللي بيقوله ينفع الله يموت؟ هما بيقولوا لا، وإحنا بنقول لا، ما نختلفش. هما مين دول يا جماعة؟ أي حد يعني بيشكك في قضية تجسد السيد المسيح وفدائه؟ الله فعلا لا يموت؟ ما ينفعش يموت. ما هو لو كان ينفع يموت كانش في اي داعي لموضوع التجسد ده خالص. لكن ده هو خد جسد، اتجسد واتأنس مخصوص علشان ياخد جسد قابل للموت، عشان اما يجي يموت على عود الصليب الموت هيوقع على ايه؟ اللاهوت ولا الناسوت؟ عشان كده الكنيسة تروح محطها لنا في صلاة الساعة 9: يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9. أحسن حد يجي مش واخد باله ويكون منعمس كده مش مركز في الكلام ويقول لك شوف وقعونا في غلطة إن ربنا مات. لا يا حبيبي، ده احنا بنقول لك مات بإيه؟ الجسد هو اللي مات. طب ما كان متحد باللاهوت، مش بتقولوا كده ان اللاهوت متحد بالناسوت؟ بس الطبيعه الجسديه والطبيعه الانسانيه هي دي القابله للموت زي اي بشر. فجسده مات لكن لاهوته لم يموت ومتحد بجسده، علشان كده اتحاد اللاهوت بالناسوت في القبر هو ده اللي خلاه ما يفسدش زي باقي البشر ويقوم من الموت. فقام السيد المسيح بقوة لاهوته ولم يقمه أحد، عشان ما حدش برضه يقول إنما في ناس بتقوم من الموت. اللي بيقوموا من الموت دول بيبقوا في قديسين بيقوموهم بصلاة للسيد المسيح. السيد المسيح نفسه في حياته قوم موتى كثيرين، مش اللي اتذكروا بالأسماء بس، ابن أرملة النايين وابنة ييروس والعازر، دول اللي احنا بنركز عليهم عشان نتذكر أسمائهم. لكن في إنجيل معلمنا مرقس يقول لك وأقام موتى. مين دول؟ ما نعرفش. أعداد كبيرة أولهم من الموت. فالسيد المسيح لما أمن القبر قام بقوة لاهوت المتحد بالناسوت الذي لم يفارقه لحظة واحدة ولا طرفة عين. عشان كده أذاب بموته الفساد اللي وقع على البشرية كلها، ورفع عننا حكم الموت الموقع على كل جنس البشر، الموت الأبدي. هو تحمله في جسده الخاص، مات بيه علشان يرفع عننا حكم الموت اللي كنا بسببه مأسورين تحت قبضة الشيطان. كان القديس كيرلس يقول لقد كان تجسد الكلمة وتأنسه أمرا لابد منه لخلاص الذين على الأرض، فلو لم يكن قد ولد مثلنا بحسب الجسد لما كان قد اشترك في الذي لنا. وبالتالي لما كان قد حرر طبيعة الإنسان من الوصمة التي أصابتها في آدم، وما كان قد طرد الفساد من أجسادنا، وما كانت قوة اللعنة الآتية إلى المرأة قد أبطلت. إذن فضرورة تجسد السيد المسيح ليه اتجسد؟ علشان رقم واحد إيه؟ يهدي البشرية كلها. اثنين، لأنه محارب البشر الصالح. ثلاثة، عشان يرفع حكم الفساد والموت عننا ويبقى احنا رجعنا مرة أخرى وردنا مرة أخرى إلى ربتنا الأولى زي ما بنقول في قداس القديس غيرغيوس: لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.